أعزائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين في غرفة البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بحضوره معنا اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسابونا.
يا أهلا وسهلا، مرحب بك ومرحب ضيوفك الكرام المشاهدين حول شاشات التلفزيون والمجتمعين حول شاشات الكمبيوترز.
أهلا. ربنا يخليك لنا أتسابونا. أحبائي، قبل ما نبتدي الحلقة بتاعة النهاردة استكمالا للكتب والردود اللي ظهرت ترد على أتسابونا بالاسم، هنطلب من أتسابونا أنه يرفعنا في الصلاة الأول.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. إلهنا، يا من أشرقت بالحب، أشرقت بنور النعمة في القلوب، أعطنا رب أن نتجاوب مع نورك، أن نستنير وننير أيضا على الآخرين، لأن قلت فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. اقبل إليك البطن يا رب، وأنر قلوب الكل، واستخدمهم كمصادر للنور أيضا، يشع بنورك على الجميع لأجل الدم الكريم الغالي وطلبات قديسيك. اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. آمين. أحبائي، هنسمع اختبار أحد العابرين من الظلمة إلى النور، أحد نائلين البنوة بالإيمان في يسوع المسيح. الأخ حسن هيكلمنا عن عمل الرب في حياته وانتشاله من غياهم مستنقع الإسلام إلى ظلمات رب إلى نور مجد رب المجد يسوع المسيح. آمين. فضل.
شكرا جزيلا يا أحمد، وتفضل حسن معاك المايك.
سلام ونعمة للجميع. أخي الحبيب أحمد وأبونا المبارك زكريا، أشكر الرب من كل قلبي لتحت هذه الفرصة.
أمين.
الفرصة ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لإسمك أعطي مجدا من أجل رحمتك، من أجل أمانتك. نشكرك يا رب على هذا البروجرام، ونشكرك أيضا على كل ما نقدمه من أجل محبتك، لكي يعرفوا اسمك الله الحقيقي. آمين. لكي يخرج إخوتي المسلمين كما خرجت من الظلمة إلى النور.
يا
أشكرك
يا رب.
أيها الرب. أمين.
أمين.
أحبائي، اختباري، وأحاول بسرعة لأنه اختبار كبير جدا، لأن ليس سنتين أو ثلاث سنين، لكن اختبار كبير. أول حاجة، بأسرتي التي أنا أحبها من كل قلبي وما زالت أسرة إسلامية، عشت فيها وما زلت أعيش معهم. أنا فعلا من ساعة ما نهضت أتذكر طفولتي، لقيت عدد كبير من أسرتي بيحب المسيحيين، ولكن ستي كانت دائما تكره المسيحيين، ولدرجة دخلوني مدرسة الإباط اسمها مدرسة الإيمان القبطية. وكان أذكر على سبيل المثال، كان ستي تأكل تحت عند مشحتة، وطبق الملوخية طبق واحد، لكن ستي كانت تحط إيديها في قلب الطبق، تعدي كده إيديها وتقول لها عشان أعمل خط بينك وبيني لأنك أنت مسيحية كفرة، ويأكلوا مع بعض في نفس الطبق. نشأت على حب عمي للمسيحيين، لما كان يوم الحد في الستينيات يشغل شريط بالقداس ويقول خلوا المسيحيين يسمعوا، لأن كان في ذلك الوقت ممنوع المسيحيين يظهروا في الراديو، على كمثلا المسلمين عندنا يوم الجمعة الصلاة بتبقى في الإذاعة، فكان عمي بيلاقي أن دي يعني حرام، أن المسيحيين مش قادرين يشتركوا في الإذاعة، فكان بيحط الشريط من خامس زور ويسمع القداس. فكان محبة المسيحية في قلوبنا، وأنا خصوصا كنت بحب المسيح من كل قلبي. أثرت في حياتي أيضا قصة طلاق عمتي لما مات عبد الناصر وبكت عمتي ودخل جوزها ليه بتبكي، قالت له عبد الناصر مات، قال لها على الطلاق ما تقعدي في البيت. وفعلا جات عندنا في البيت وأبويا قال له يا حاج أنت كده كم مرة تطلقها عشان ترجع لك لازم يكون فيه محلل. فقال له إيه يا حاج يعني إيه محلل؟ قال له لازم نشوف واحد من اللي احنا مليين ايدينا منه ويتجوزها. قال له وانا ابقى راجل لما استنى واحد يتجوز مراتي ده انا عايزها. قال له طب على الطلاق يطخها وطخه بالنار. قلت يا فايزه؟ قلت له ايوه يا حاج. قال لها قومي روح البيت. وابويا قال لا اله الا الله الشريعه يا حاج. قال له شريعه ايه بقى؟ ما خلاص وما يا فايزه. الموضوع ده اثر فيا جدا وانا صغير، قلت هل جوز عمتي على حق فعلا؟ ازاي يرجع عمتي بشرط لازم تنام مع واحد تاني؟ والحمد لله لما كبرت في السن اكبر من كده شويه ودخلت المسجد وطبعا راعوا ولاحظوا في المسجد مواظبتي اليوميه في التزامي للصلاه في مواقيتها، فقرروا ان يدخلوني مكتبه المسجد حتى اقرا لاكون خطيب لهذا المسجد. وقلت لهم ليس لي علاقة باللغة العربية، وشجعني الشيخ سيد وقال لي لا لا لازم، أنا كنت زيك. وبدأت أقرأ وكانت هنا فعلا البداية الأولى لأن أترك الإسلام من بداية قراءاتي، ولأنها أثارت أسئلة كثيرة وعديدة كان عليها دائما الرد الله أعلم أو هذه حدود الله لا نتعداها أو لا تشطح بأفكارك. أذكر منها على السريع هذه الأسئلة: من هم الذين أنعمت عليهم؟ كنت دائما أسأل وأقول يا رب من هم الذين أنعمت عليهم؟ وطبعا هم بني إسرائيل. الإجابة القرآنية أن الله أنعم على بني إسرائيل، وهذا مذكور في سورة البقرة 3 مرات. وطبعا قريت تفسير الجلالين بيقول لكن ليس هم اليهود كما يدعي الآخرون. فأنا لقيت أن التفسير بيهرب من حقيقة واضحة في القرآن: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين، مذكورة 3 مرات. فكواب الشيخ كان قال لي نحن لا نعلم. أيضا وهي قصة معروفة، قصة هي الأراضي السبع، فكنت بسأل نفسي يا ترى في 7 أراضين كما يتكلم القرآن. ويقول ابن عباس في تفسير لابن كثير أن هناك 7 أراضين، في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسى. ومما أثار الشك في هذه التفسيرات أن يقال أن هذا حديث عن عمرو بن وروة عن أبي الضحي عن ابن عباس، ويقول المفسر هنا هذا إسناد صحيح عن ابن عباس وهو شاذ. فلفت نظري كلمة إسناد عن ابن عباس صحيح وهو شاذ لا أعلم، ومتابعة يقول والله أعلم. فوجدت أن المفسرين يضعون في لا نعلم وفي حيرة كثيرة، وسألت الشيخ قال هذه الأشياء أرجوك لا تشغل بالك بها، وإلى آخر هذه الأسئلة. سؤال أيضا آخر سألته للشيخ سيد في السيرة النبوية عن صفة الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو مكتوب في إنجيل يوحنا، فسألت له وقلت له يا شيخ سيد من هو الرب ومن هو الله؟ لأن يقول وروح القدس هذا الذي من عند الرب خرج ويرسله الله إليكم. فقلت له يا شيخ سيد ما هو الرب وما هو الله؟ فقال لا أعلم. أيضا على السريع مريم بنت العمران، وهي واضحة مريم أخت هارون في سورة في القرآن واضحة، وأمها أيضا اسمها زوجة العمران زوجة عمران وهي في سورة العمران 35. وهنا واضحة جدا أن مريم أخت هارون وأمها زوجة عمران، واضح جدا الخطأ الكبير في القرآن. لكن عندما رجعت التفسير وجدت ما يضحك، وفعلا أشياء للأسف قرأت في تفسير ويقول أن هارون ليس أخو موسى ولكنه هارون آخر، وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات 40,000 كلهم يسموا هارون من بني إسرائيل. فقلت للشيخ سيد هذا يعني ضحك على الدقون، 40,000 في جنازة واحدة واسمهم هارون؟ فقال المفسر ممكن يخطأ. قلت له يعني أين أعلم، كلام القرآن واضح والمفسرين يهربون. مثل هذه الأسئلة كثيرة وعديدة، ولكن نظرا للوقت سأختصر وأنتقل أيضا كيف أمنت وكيف كل هذه الأشياء فعلا دفعتني إلى الإيمان. قرأت الكتاب المقدس، وعندما قرأت الكتاب المقدس وجدت أن قصة الخلق فيه مرتبة كاملة، ونعلم أن اليوم الأول والثاني والثالث قد خلق الله هذه الأشياء. المتكلم هنا النبي موسى بوحي من الله. أما قصة الخلق في القرآن فيذكر فيها القرآن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام، لكن أين اليوم الأول والثاني؟ لا يعلم القرآن بهذه الأشياء، ويتخبط فيها المفسرين وأهل التقويل وأهل التأويل، وفعلا بيزقونا لأشياء يعني أنا بقول بيحطونا فارطة لا خروج منها. فالمفسرين للأسف بيدوخونا أكثر ما يفسرون القرآن. لما قريت الكتاب المقدس آمنت فعلا أن الكتاب المقدس هو من عند الله. كمان قريت كتاب كنت لسه ما يعني كان من 20 سنة، الكتاب للقمص الزكريا بطرس عن ابن الله. عرفت منه ان ابن الله ليس جسديا بل روحيا، وانا قاعد على الترابيزة قلت انا ابصم بالعشرة ان اؤمن بالله ان اؤمن ان المسيح ابن الله كما يتكلم هذا القمص في هذا الكتيب. وهنا بدأت فعلا اؤمن ان المسيح فعلا ابن الله بعد التوضيح، وشعرت ان سوء الفهم هو من القرآن. القرآن يصف لنا عن المسيحية بطريقة خاطئة وعن المسيح بطريقة خاطئة. ثم قرأت كتاب عن صلب السيد المسيح وموته، عرفت فعلا منه أن المسيح مات، فأمنت بهذه الأشياء، صحة الكتاب المقدس أن المسيح ابن الله، موت السيد المسيح على الصليب وقيامته. النقطة اللي هي خلتني فعلا أقفل القرآن عفوا هي سورة مريم، عندما قرأت السورة الشهيرة والمعروفة سورة مريم، والآيات أقرأها على مسامعكم، وهي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بك من الرحمن إن كنت تقيا. وعندما أمسكت بالورقة والقلم وقلت لنفسي من هو الراسل؟ هو الله. ومن أرسل؟ روحنا. وقلت إن هذا الروح تمثل بشرا سويا. لما كنت في الجامع وأطيح لي أن أعطي بعض الدروس بالتناوب ما بين صلاة العصر والمغرب، بعد صلاة العصر نقعد شوية.
ربنا يباركك أخ حسن، متشكرين جدا من الاختبار بتاعك دوت، بيصلق القلوب إنك استعملت الكتب الإسلامية لتجد الله. نشكر ربنا من أجلك ونشكر ربنا من أجل خدمتك، وياريت يسمع بقية إخواننا المسلمين وتقبل ربنا صلواتك وكلهم ييجوا ويعرفوا نور المسيح. أقصى أبونا من فضلك علق لنا على الاختبار.
فرصة طيبة خالص يا أخي حسن أن احنا نسمع اختبارك بهذا التفصيل الدقيق، وكيف كان لأثر الأسرة في شقيها المتزمت وأيضا المتسامح، كيف كان لها ظلال على حياتك الأولى. وأكبر نقطة بتثير الوضع وهي الأسئلة التي بلا إجابة. الأسئلة التي بلا إجابة اللي انت قلت لنا بعض منها والآخر غير موجود، وأنا أثق أن كل مسلم في ذهنه أسئلة متراكمة كثيرا وإلى الآن تبحث عن حل ولا إجابة، زي أسئلتنا برضو بالضبط. وأشكر الله الذي وضع في يدك الإنجيل والذي قادك إلى الكتب الأخرى، كتاب عن مسيح ابن الله وصلب المسيح، أيضا تفكيرك المنطقي في سورة مريم، وكيف كل ده تفاعل معك حتى أخذت قرارك أن تعيش للمسيح وأن تغلق باب القرآن تماما بعد اكتشافك لطبيعته. ربنا يزيدك من النعمة ويستخدمك لمجده أكثر وأكثر، ومبروك عليك الخلاص ولو إنها بعد 20 سنة. ربنا يباركك.
قدس أبونا، عندي لقدسك سؤال شخصي سريع.
تفضل.
هل بيتغير إحساسك؟ هل تغير من أول مرة استخدمك الله لجلب نفس وخلاص نفس من أجل المسيح؟ هل بيتغير؟ هل إدم الإحساس دوت ولا إيه؟
لا بالتأكيد، لأن كل نفس غالية في حد ذاتها. إحنا مش في مصنع ولا تجارة بنبيع صنف وبعدين الأول ربحه كويس وخلاص هعتاده. لا، دي النفس دي غالية جدا على الرب. إذا كان الراعي لما بيدور على الخرفان الضلة ويرجع خروف، يفرح بالخروف الأولاني ولما يضل التاني ويروح إلى إيه؟ مش هيفرح به؟
لا طبعا بيفرح
نفس الفرحة.
أمين.
لأن النفس غالية.
أمين.
الإنسان له قيمة عند الرب.
أمين.
فكل نفس، كل نفس بتأتي للمسيح لها قيمتها ولها فرحتها، وأيضا بننتظر الكثيرين لينالوا النعمة.
أمين أمين. أتسابونا أتسابونا، في الحلقة اللي فاتت اتناقشنا عن أحد الكتب اللي تناولت برنامج أسئلة عن إيمان، حوار الحق في الصميم، وأتسك ذكرت لنا بعض الكتب، ومنها كان كتاب اسمه المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس.
أي.
أولا، إمتى المناظرة دي حصلت؟ هل أذيعت أم لا؟ وعلى أي قناة؟
بالضبط. هو فعلا أنا لما قريت الكتاب بتاع المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس حول ألوهية المسيح، لما شفت الكتاب دهشت وخفت على ذاكرتي، فهل إلى هذا الحد أصاب بفقدان الذاكرة تبقى مناظرة واخدة أكتر من 400 صفحة ولا افتكرهاش؟ قلت لما افتكر أشوف، قريت المقدمة مفيش، قريت جوه مفيش، لحد ما وصلت آخر صفحة في الكتاب فلقيت مكتوب عليها إيه؟ هذا الكتاب مناظرة من جانب واحد.
طب تبقى مناظرة ازاي؟
يسميها مناظرة ازاي بس؟ انا مش فاهم. حول ألوهية المسيح، فانفجرت بالضحك لنكتة جميلة.
برضو بيستخدم عنوان ثائر عشان يبيع كتاب في السوق، ما لهوش سوق. تعليق قدسك على الكتاب ده ايه؟
تعليقي على هذا الكتاب هو انني اقترح تبديل العنوان بتاعه، بدل المناظرة الكبرى. أنا بعد ما قريته لقيت أن أنا في عنوان أفضل من كده اسمه الهروب الكبير. تماما كما حدث في كتاب أجوبة عن الإيمان الذي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، وتركز مجهود الإجابة فيما عبر عنه الدكتور عمارة، نقل المعركة إلى ميدانها الطبيعي الحقيقي، إلى العقائد التي يؤمن بها هذا القمص ومن على شكلته، الثالوث والتجسد والكفارة. فمؤلف هذه المناظرة الكبرى يقول أن المناظرة التي من طرف واحد هي حول إلوهية يسوع، والمواضيع التي تعرض لها هي أيضا عقيدة التثليث والتجسد وشبهة تحريف الكتاب المقدس وسب حكاية الصلب. هذه المواضيع أنا لم أطلب عنها أجوبة، ما طلبتش، ما حطتش تساؤلات عنها وما طلبتش أجوبة عشان خاطر يتعامل لها أجوبة، وإنما شرحتها شرحا وافيا سواء في كتب أو في حلقات تلفزيونية أو على الإنترنت. إذن أين إجاباتكم عن المواضيع التي نتساءل عنها في الإسلاميات؟ الواقع لا إجابة، إنه الهروب الكبير. إذن فالكتاب رغم ضخامته، ضخامة حجمه أكثر من 400 صفحة، ولكنه كمثل طالب في الامتحان، داخل الامتحان لا ورقة الأسئلة، الأسئلة مطلوب منه الإجابة على التساؤلات الإسلامية،
نعم،
أم هو يجيب عليه التساؤلات المسيحية؟ تتصور لما يجي الممتحن يدي درجة ينجح الواد ولا يسقطه؟
يرميه في الشارع.
أنا أترك للمشاهدين إعلان النتيجة. والغريب أن صاحب هذه المناظرة الكبرى يتهمني أنا بالتهرب من المناظرات، صفحة 3، ومما يكشف عدم مصداقيته أن أنا بتهرب من المناظرات. في على الموقع بتاعنا اللي حيظهر على الشاشة دلوقتي عديد من المناظرات المسجلة، واحد منها مع الشيخ أحمد السويدي، والثاني الشيخ الأمين، والثالث الشيخ مازن وغيرهم.
لا.
والحقيقة التي تجاهلها المؤلف هي أن لنا شروطا في المناظرات هم لا يقبلونها، ويقول أن أنا بتهرب، يريدون أن يفرضوا علينا المناظرة، ويفرضوا علينا الموضوع، ويفرضوا علينا الأسلوب بدافع أنهم الأعلون.
نعم.
أما نحن فالصغيرون، مصدقين برضو كلام القرآن.
نعم.
وهذا ما أرفضه، فمع كل احترامي لكل إنسان، لكنني لا أقبل التعامل مع أصحاب هذه الأساليب.
نعم.
وإني أرحب بكل مناظرة على مستوى أخلاق فضيلة الشيخ الدكتور أحمد السويفي الأستاذ بالجامعة الدينية في السعودية جامعة فيصل، ومن على شاكلته.
نعم.
أمر أخير أحب أن أنبه إليه الكاتب المحبوب الذي كتب هذا الكتاب، وهو أن يعيد طبع هذا الكتاب مرة أخرى، يمكن علشان خاطر بعد ما أعلننا عنه يحصل سحب عليه كتير في السوق فيعيد طبعه. بس هو بيعيد الطبع، يغير في المقدمة، يغير أسماء الله الحسنى التي ذكرها في مقدمة الكتاب صفحة 3، فقد خرج من التشكيل الجديد لأسماء الله الحسنى بعض ما ذكره، مثل الباقي، المحيي، المميت، خرجت من التشكيل. نعم. بتاع أسماء الله الحسنى في التشكيل الجديد.
أيه.
الوزاري بتاع الأزهر خرج هذا الشروط. وأحب أقول لك كلمة برضو في ودنك وانت ماشي، خلي بالك من أسماء الله الحسنى.
طب أكسبونا برضو عشان نعلن، ده افتراء، ما هياش مناظرة، عشان الناس تاخد بالها.
ما هو بيقول بيعترف.
أيه. عشان كده لازم نسميه الخيبة الكبرى. مش تعليق أوتسك على كتاب اسمه الرد على القس المفلس.
الرد على القس المفلس، هذا الكتاب أيضا من الكتب التي ظهرت في السوق، وأنا بحترم الناس وآرائهم، ويعني لا يضيرني أنه كان لسانه طويل وكاتب وراسم منظر، بيفتكر أن ده حيسرني أو يضايقني أو يزعلني، وأنا لا أتأثر بهذه الأمور. أنا إنسان صاحب أهداف، إنسان موضوعي، لا تهمني الأمور الشخصية في من قريب أو من بعيد، قول علي اللي تقوله. وبس أنا أحب أقول لك حاجة، بس خلي كلامك مقبول يعني، شوف بقى، لو أنا مفلس صحيح، طب كلفت خطرك ليه وبترد على واحد مفلس؟ أما أمر غريب.
وهو رد؟
آخر راح نشوف دلوقتي الرد، ولكنها التقية أو الكذب المشروع والمحلل، تقول اللي انت عايز تقوله وماشي الموضوع. والواقع انه ليس من مبادئي ان ادخل في حوار مع من لا تتوفر فيه شروط ادب الحوار على الاقل.
نعم.
فالرجل يلجأ الى الشتايم والتجريح الشخصي للهروب من الموضوعية، فمن اول وهلة في الكتاب تلمس أسلوب الرجل الذي خرج عن حدود الأدب. وهذه بعض عبارات: المخرس، المفلس، شغل الثلاث ورقات، جماعة الغجر، القمص البذيء. ثم يكمل الاتهامات الشخصية، يذكر بقى اتهامات يتهمني في شرف يعني، دون أن يقيم الدليل على ما يتهمه وعلى الاتهامات اللي بيقولها، مما يعرضه للإدانة القانونية ومعايا الدليل والإثبات.
نعم.
بس أنا ما بعملش المواضيع معارك شخصية، أنا بتنازل عن حقي القانوني والشخصي، لأن أنا عندي موضوع عايز أوصل به للناس. والواقع أن هذا هو أسلوب الضعيف اللي يلجأ للشتائم والتجريح. أسلوب الضعيف الذي لا يستطيع المواجهة فيلجأ إلى الهجوم أو قطع الرقاب بسيف الإسلام. لكن مما يشفع له في أسلوبه هذا هو اعترافه في المقدمة صفحة جيم بأن هذا الكلام هو من نفسه ومن الشيطان. أهو أنا ما جبتش حاجة من عندي، أهو من وأنا أحب برضو الكاميرا، كاميرامان بليز this line، من نفسه، من خطأ في نفسي والشيطان. يعني الراجل بيعترف أنه وسيلة وآلة للشيطان. هذا الأمر الأول الذي يشفع له في هذا الموضوع. والشيء الآخر الذي يشفع له هو لقبه، فلقبه كاتب فلان الفلاني السرماني. مش عارف هي بالنون ولا بالته، السرماني ولا
السرماتي،
مش عارف، أنا مش عايز أقول حاجة غلط يعني، لكن عموما سواء سرماني أو سرماتي فهي مشتقة من كلمة الصرم، وصرم أي النعل، وده الكلام ده موجود في المعجم الوسيط جزء واحد صفحة 514. وبصرف النظر عن هذه الأمور يأتي كتابه كالعادة ردود ملتوية، مغالطات مكشوفة، تكذيب للمرجعية اللي احنا بنرجع إليها، وهروب من مواجهة الواقع المرير. وبيستخدم أسلوب التعلب فات فات وفدل وسابع لفات وهكذا. مساكين صدقان، أنا مشفق عليهم.
مساكين. طيب قدس أبونا، تعليق قدسك عن الكتاب اللي بتقول رد القرآن والكتاب المقدس على أنا آسف
لا تفضل،
على أكاذيب القمص زكريا بطرس.
رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس. عجبت للغاية صدقني من المؤلف،
نعم،
الذي كتب كتابه ليرد على أكاذيب أكاذيب القمص زكريا بطرس، وإذا به يثبت العكس تماما. فقد كتب في بداية المقدمة الكتاب صفحة 5 اعترافا صريحا باختلاف المسلمين ومذاهبهم بخصوص القرآن والروايات أي الأحاديث. فبدأ المقدمة بقوله المؤمنون بالقرآن نوعان. خد بالك، مؤمنون بالقرآن وحده أو وحده، يعلمون أنه وحده فقط المقطوع به، وما عداه فهو ظن محض. قرآنيين، فلا يقدمون عليه غيره وبه يكتفون. يعني ناس من المسلمين بينادوا بالقرآن وبس. ويكمل يقول والنوع الثاني عبارة عن مذاهب مختلفة كالسنة والشيعة، يعتقدون أن القرآن وحده غير كاف، ويقطعون ويؤمنون ويهتدون به وبغيره. وهذا الغير اللي هو بيقول بغيره اللي هو الأحاديث يعني، مختلف عند كل طائفة عنه عند الأخرى. فعند الشيعة الأئمة وعند السنة الروايات الحديث. ويضيف: وقد أشبع كل فريق أهله كتبا ومؤلفات واستدلالات ليصيغ على مذهبه الشرعية اللائقة والقدسية المطلوبة، مقولا آيات الكتاب ما لم تقله. ده كله في صفحة 5 المقدمة، زي الكلام اللي احنا بنقوله
بالضبط.
ثم يسترسل في نفس المقدمة ويقول: من هؤلاء المؤمنين بالقرآن وغيره من قال أن القرآن ترك بغير جمع حتى جمعه أبو بكر ثم عثمان، وظل بمنأى عن الناس حتى أرسل عثمان لكل بلد نسخة واحدة، وتم ترتيب القرآن باختيار من الجامعين وبدون نقطة واحدة فيه أو تشكيل. ويحال يختلف بحال يختلف عن مصاحف أخرى، سموا المصاحف الأخرى باسمها مصحف عيشة ومصحف حفصة وإلى آخره، تزيد وتنقص عن النسخة المعتمدة في عدد الصور والآيات وبعض الكلمات، ويقولون أن التنقيط والتشكيل تم بعد ذلك بسنوات عدة. ويواصل كلامه قائلا: وأن الناس كانوا يتبارون بالآيات المختلفة شكلا، حتى أن بعضهم كان يقول لبعض: قرآني خير من قرآنك، وأن الشجار صار بينهم حتى تم سحب الموجود بين أيدي الناس فحرقا، واعتمدت نسخ عثمان غير المنقوطة أو المشكلة. مش ده الكلام اللي احنا بنقوله
بالضبط؟
وأن آيات وصور بكاملها لم تدرج بالكتاب لحذفها، وأن صورا كانت تحت تعدل سورة البقرة انكمشت لأقل من الثلث، وأن الماعز أكل آيات فاختفت، وأن حفاظا قتلوا فذهب بعض القرآن معهم. ده الراجل بيقول الكلام ده بنفسه، ده بيثبته، هو احنا بنقول اكتر من كده. يكمل يقول: ويثبتون ايات في صحاحهم مفعمة بالركاكة والرداءة، ويثبتونها لله تعالى، ويقسمون ايات القرآن الكتاب بتاع القرآن الى 3 اقسام يختلفون فيها ويتفقون وإلى آخره، ويجعلون للقرآن قراءات 7 وقراءات شاذة تغير أحكامه. وتعليقا على هذا أقول بعبارة بسيطة: ما حاجتنا بعد إلى شهود، فقد شهد شاهد من أهلها على صدق ما نقول. أبين كل البلاوي، وده بس في بداية المقدمة.
طيب أوتس أبونا، أنا لغاية دلوقتي شايف أن الراجل بيتفق مع أوتسك وبيعترف من ما في إسلام من مساوئ، لكن رده عليك فين؟
أي ده سؤال المهم.
أي
ده سؤال المهم اللي هو بنى عليه الكتاب كله يعني.
نعم.
يتضح من كلامه، من الكلام المكتوب هنا كله،
نعم،
أنه قلد النعامة التي وضعت رأسها في الرمال لتريح نفسها. تريح نفسها من ايه؟
أي.
انه لا يوجد صياد يطاردها، صياد وراها حاطط رأسها في التراب. والعجيب انه يحذر من ذلك الذي يرتكبه بقوله في صفحة 19: لا يتقمصن احد دور النعامة فيدفن رأسه في الرمال، وانطبق عليه المثل القائل على صاحبنا بقى اللي على راسه بطحه بيحسس عليها.
طب بيحسس ويطبطب.
كيف دفن راسه في التراب؟
نعم.
دفنها عندما انكر سيادته، التراث الإسلامي كله، الروايات والأحاديث، ونعته بالأكاذيب المشوهة، فقال في صفحة 5 هذا التراث المفعم بالأكاذيب المشوهة مشوهة للإسلام.
نعم،
يعني أنكر هذا التراث كله فحط رأسه في الرماء.
أكيد طبعا.
بل أوضح موقفه من هذا التراث قائلا برضو في صفحة 5 وغير ذلك أوصاف كثيرة عندهم نكفرها، ثم وجه اللوم إلى أهل الحديث والروايات قائلا في حشية صفحة 26 إن أهل الروايات أصحاب الحديث قد نسبوا لرسول الله العديد من الأكاذيب تحت مسمى الحديث الشريف، بينتقد التراث.
نعم.
فتشوه فهمهم وتختلف الأمة، اختلفت الأمة وتمذهبت بسببهم. وقد اتخذ من موقفه التكفير للأحاديث قاعدة للرد على التساؤلات.
نعم.
ايه بقى التساؤلات اللي اثرناها احنا؟
اي
الأسئلة اللي اثرناها.
اي
زاعما ان ما نقوله هو نفس آراء اصحاب الروايات والاحاديث الخاطئة، يعني احنا ما جبناش حاجة من عندنا، اللي احنا بنقوله ده قالوه قبلنا بتوع الاحاديث الخاطئة عشان خاطر بنستشهد بيه.
نعم.
وهذا ما أجاب به ردا على كل تساؤلتنا بطول الكتاب وعرضه.
مش حاجة
فأضرب أمثل.
اتفضل.
في صفحة 17 يقول لك بنى القمص زكريا بطرس هو وأمثاله هجومهم على الإسلام والقرآن بناء على معطيات عدة، منها أن التراث الموجود عند كل من السنة والشيعة غني بالأكاذيب المدسوسة صراحة في الدين.
زي إيه؟
يقول لك مثل أكذوبة جمع القرآن بعد موت النبي. الله، بقت أكذوبة. هيعمل إيه؟ ما لازم يرد أي كلام. ووجود شيء غريب اسمه النسخ في القرآن.
لا ده بيهرج بقى، ده أكيد بيهرج.
ما بيرد بقى علشان خاطر ما نقولش إن هم سكتوا مش عارفين يردوا. فبيكتب أي حاجة، فبيقول لك ما فيش حاجة اسمها نسخ ومنسوخ، حط رأسه في الرمل وقال لك ما فيش نسخ ولا منسوخ. كلام غريب قوي. إضافة بيكمل بقى يقول لك إيه، إضافة لمئات ومئات القصص المكتوبة على النبي وصحابته مش معترف بها فبينكرها ويبقى ده الرد في خالص. وفي نفس الصفحة أضاف قائلا لقد حذرت أنا شخصيا، هو يعني
أي،
لقد حذرت أنا شخصيا من إغماض البصر عن مثل هذه البلايا منذ سنوات عدة، سماها بلاوي.
وراح عامل إيه هو بقى؟
وطلبت في لقائي بقناة النيل للثقافة على الهواء مع المدعو عبد المهدي أستاذ الحديث.
هو ما بيعترفش إن هو دكتور وإنه شيخ وإنه أستاذ العلم الحديث.
ما بيعترفش بالحديث خالص.
ما بيعترفش خالص.
لا لا لا. ويقول لك في 15/7 سنة 2004 اقترع عليه أن يراجع التراث من الألف إلى الياء، ولكن المذكور، شوف النكرة، راجل لذيذ قوي، ولكن المذكور مذكور أسفله، خدت بالك، هو وأمثاله يرفضون المس بأي من بلايا الروايات التي صحح البعض منها مما يدرسه لطلبته وفيه ما فيه من الإساءة لدين الله تحت مسمى التراث والأئمة. شيخ الرجل.
طب تدينا مثال تاني يا تقول.
المثال تاني بيقول في صفحة 129 في صفحة 129 وهذا الكلام الذي يقوله زكريا هو أيضا ترديد لما يقوله بعض أهل الرواية من أهل السنة، وقوله وقولهم ليس هو بالذي يعول عليه. والرد رب خالص.
انا اعتقد ان الراجل ده محضر, لان ما حدش بيقول المذكور اعلاه واسفله غير محضر. فأتسبونا اللقب اللي لقبك به, يعني يقول لك زكريا بطرس, واعذرني زكريا بطرس اكبر طليعه من طلائع الارهاب عرفتها مصر.
اه ده كاتبها حتى في اول سطر في البتاع, اول سطر بليز زوم هي. زكريا بطرس اكبر طليعه من طلائع الارهاب عرفتها مصر.
يعني تعليق قدسك على كده.
اقول لك هذا فعلا ما لقبني به المؤلف في صفحة 8 وفي آخر الكتاب, زكريا بطرس أو زكريا أكبر طليعة من طلائع الإرهاب عرفتها مصر. وأعاد نفس العبارة زي ما قلت لكم وريتكم في الظهر الغلاف. ولست أدري لماذا قال ذلك. أنا من طلائع الإرهاب, هل هددت أحدا في حلقتي؟ أو أشهرت السيف في وجه من لا يقبل كلامي؟ إيه بالضبط من مظاهر الإرهاب اللي ظهرت له؟ على كل إني أصلي من أجله ليسامحه الله, وإني أعلم أنه يقول ذلك لشعوره بالضعف, فأرجو له نعمة من الله, كما أصلي أن يكمل الله عمله, عمل الله يكمل ويكشف عن حبه للنفوس المخلصة في البحث عن الحقيقة.
أمين.
لينير في قلوبهم بإشراقة النعمة.
أمين يا رب. طب أكسبونا تعليق أكسك على اللي هو قاله بخصوص العجز عن الرد على تساؤلاتك.
شوف إقراره بالعجز عن الرد على أسئلتنا يرفع المؤلف مرثاه حزينة بخصوص الرد على تساؤلاتنا في صفحة 19. ويقول إيه؟ ستظل علامات الاستفهام تحوم حول الشبهات التي لم يتصدى لتفنيدها أحد, أو تصدى البعض لها ولكن بباطل ظاهر الفساد. يبقى محدش تصدى؟
لا.
واللي تصدى كمان تصدى بإيه؟
مش نافع.
مش نافع.
أي.
زي سعادته معمل برضه؟
أكيد.
مما يزيد, شوف بقى الكلام اللي جايبه, مما يزيد من وجاهة شبهاته عند السطحيين. فمن هم ممن هم دونه وممن فتنوا به على شاشة التلفاز اليومية. الراجل بيرفع مرثا, محدش رد, واللي رد رد كلام فارغ, وده كله بيزيد من وجاهة الكلام اللي أنا بقوله وبيخلي الناس المعجبين بي على التلفاز. ليه يا ابني انت شفتني ممثل حبيبي؟ ليه يا معجبين؟ أما أمر غريب, الناس دي ما بتفهمش ولا إيه؟ شفتني بغني؟ المهم سمحك الله. والمؤلف على حق حقيقي, وما يؤكد ذلك هو ما قرره الأستاذ عبد الفتاح عساكر في ندوة هالة سرحان عن رضاعة الكبير قائلا: لا أستاذنه هذا, يقصد الشيخ عبد الماضي, لا أستاذنا هذا ولا غيره يقدر يرد عليه, يعني علي.
أيه.
على الكلام اللي أنا بيتقال, أنا ما بيقولش حاجة من عندي, لأن معه روايات يعني أحاديث نبوية.
لا.
فالكل بيقر إن ما حدش عارف يرد, مش لأن أنا أسئلتي صعبة, لا, أنا بجيب الحاجات اللي في الكتب بتاعتهم بس هم مش عارفين يفسروها ولا يقولوا أصلها إيه ولا فصلها إيه, يعني كلام معمول كوكتيل فمش عارفين نرد عليه. ما تبقى الحقيقة. والحقيقة حقيقة, أنا أصلي أن يشرق الله بنوره في قلوب الجميع لمعرفة الحق الذي يحررهم. أمين يا رب, اشرق بنورك في القلوب والأذهان لمعرفة الحق, لك كل المجد. أمين.
أمين يا رب. شكرا أتسابونا. والأخ لما بيقول أنه بيزيد من وجهته أخي، الأثر يدل على المسير، إذا كان في أثر أقدام فده دليل على السير، معناته أنه بيقول الحق. أنتوا بقى اللي مش عارفين تردوا، أدمن من فضلك خد الميكروفون وناخد أول مداخلة.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا بونا. وأهم حاجة حصلت في الموضوع ده أنه كان واضح قدام كل إخواتنا المسلمين أن كل الكتب اللي طلعت ما قدرتش ترد على التساؤلات. معانا أونلي وي، تفضل يا أونلي معاك المايك.
أهلا يا أستاذ بونا. أهلا يا أستاذ أحمد.
أهلا بك حبيبي.
بسمع كلامك وبستغرب على الكلام اللي بيقال عليك، الظاهرة ظاهرة أبونا زكريا، وبيتهموك بالإرهاب. بس في ملاحظة جديرة إن لفتت انتباهي ولفتت انتباه بعض الباحثين على ظاهرة الإرهاب في مصر. بعد ما كشفت حقيقة الإسلام، ظاهرة التطرف والإرهاب داخل جمهورية مصر العربية تكاد تكون منعدمة من ساعة ما ظهر أبونا زكريا وعرفوا أمراء الإرهاب من هو رسول الإسلام ومن هو القرآن. ظاهرة الإسلام، ظاهرة الإرهاب تكاد تتلاشى. فكيف يتهمونك أنك أنت إرهابي وأنت اللي فضحت ووريت الطريق النور إلى الإرهابيين؟ على حسب معلوماتي أن في منهم معانا على البالتوك وترك هذا الفكر الإسلامي وما عندوش استعداد يضحي بحياته عن إجذوبة. شكرا يا أتسابون.
أشكر محبتك وأشكر اتصالك، ودي حقيقة فعلا نشكر الرب عليها.
شكرا يا أتسابون. يعني هو بيقول لك أنت أرهبت الإرهابيين عن إرهابهم.
نشكر الله فامتنعوا.
أمين. نشكر ربنا، نشكر ربنا، يتمجد اسم الرب. وأختي يعني هقول لك إيه اللي أنت قلتيه، أنا بضيف عليه أن دي ما هي إلا محاولات لتسويق بعض الأوراق المبتذلة، حتى ما هيش كتب أو فيها حاجة من العلم. المداخلة اللي وراها لو سمحت.
بس سيبهم يسترزقوا يا ابني، أنت تكره ما تسيبهم يسترزقوا.
بيسترزقوا بزوق؟
يسترزقوا
بزوق؟
لا ما همش، ما لو كان حزوق مش هيسترزقوا، فسيبهم يسترزقوا.
خلاص هو هو
ربنا يبارك لكم ويزود دخلكم، بس أعرف الحق.
هو صاحب الحق. طب اتفضلوا المداخلة اللي وراها لو سمحت.
شكرا يا احمد وشكرا يا بونا. وتفضلي يا جوليانا معاكي المايك.
شكرا. حلنا سلام المسيح يكون مع الجميع وقبل الايادي يا بونا، ربنا يحافظ عليك. واقول لابونا المسلمين امانه في رقبتك يا ابي، انت الباب اللي بيدخلوا بيشوفوا نور المسيح العجيب. صدقني انا بقول كلمه، أقول ربي أنقذني وشفاني من مرض يوما ما كنت بعاني منها وكنت بين إيد الدكاترة، وهو شفاني ولمسني بإيده الشافي. والرب أيضا فتح لي باب اسمه أبونا زكريا حتى ينور عقلي وحياتي ويعطيني صحة القرآن والأحاديث. من فرحتي بصوت أبونا اللي رب خططه لي أن أسمعه بعجوبة، ومن فرحتي يوما ما قلت مع نفسي يا رب أنت اللي وصلتني لصوت أبونا، خلي هو كمان يعمدني. والرب استجاب لي صلاتي ومسح لي دموعي وحقق لي أمنيتي وبعجوبة. وخطط الرب لي، وفجأة شفت وأنا واقفة أمام أبونا وأنا لابسة ثوب المعمودية، هو عمدني. ودي أحلى يوم في حياتي، هو يوم عمادي. ودي دليل أن الرب اختار أبونا زكريا لتنوير عقول أولاده أينما يكونوا. هو صوت صارخ لطريق الحق. الرب من خلال صوت أبونا يكسر قيود إبليس في أيد أولاده، لأن صوت أبونا خلى الناس بيعرفوا ماذا يوجد في الكتب. السنين وإحنا عايشين على روتين وفرائض ومفروض علينا، صوت أبونا زال الغبار على الكتب الإسلامية اللي كان مدفونة ومخفية عن الأعين الناس. صوت أبونا قومنا من النوم، نوم العميق.
شكرا يا أختي الحبيبة، بنشكر لك جدا. وأبونا ممتن جدا لحضرتك، ربنا يباركك. قدسك، في حديث ضعيف في الإسلام بيقول إن يبعث الله كل رأس 100 عام من يجدد للمسلمين دينهم. فحسب ما أخونا النفري قال مولانا زكريا بطرس، فأنا بقول قدسك اللي دلوقتي في هذه المئة عام تجدد لإخواننا المسلمين دينه.
أمين. بس أنا بجدده علشان خاطر ما يستمروش فيما هم فيه بعد هذا الكشف. أمين. فهو بقى مش مجدد، هو ناقض.
أمين.
هو أنسب يعني. شكرا لك يا جوليانا وربنا يباركك، وأنا منساش يوم عمادك أنت وجميع أفراد أسرتك في يوم واحد.
أمين يا رب.
جوزك وولادك وكبرك عظيمة جدا، وربنا يزيدك من
المعنى. مجد لك يا رب. أدمن في عجالة عشان ما عندناش وقت كتير، ممكن ناخد مداخلة صغيرة من غير كلام كتير وتكون في صلب الموضوع.
حاضر يا أحمد، اتفضل. It works معك المايك.
مين؟ works.
شكرا أدمن، سلام ونعمة لجميعكم، سلام ليك يا أحمد، سلام لوصفنا الحبيب زكريا.
أهلا وسهلا.
مش طبعا في المقدمة، لكن هسأل سؤالي على طول. يبدو أن القصة الظاهرة احتاج إلى مواجهته، فكلنا شاهدنا واستمعنا لودود الشيخ خالد الجندي حول تساؤلات قدس أبونا الحبيب زكريا من خلال قناة عربية مشهورة، وعدم قدرته على الرد عليه إلا من خلال ما أسماه بالكتيبات، لكنه من خلال مقال في موقع إخباري عربي على الإنترنت في يوم 21 مايو 2006 يدعي أنه يدعوه للمناظرة ولكنه يهرب، ويدعوه للمناظرة أين؟ على أرض مصر. فماذا يرى قدس أبونا في هذا؟ وهل صحيح أنه دعي لمناظرة الشيخ الجندي؟ وأخيرا واستكمالا لنقطة المناظرة من جانب واحد، ما هو رأي قدسك في ظاهرة الهاتف الإسلامي بإدارة الشيخ خالد الجندي لرد على الشبهات التي يثيرها قدسك الظاهرة؟ شكرا وسلامي ليك يا أحمد، وسلامي أتسابونا.
أهلا بك أتسابونا، من فضلك أن تذهب في يعني تذهب في شرح الموضوع دوت وترد على الإدعاء دوت من فضلك.
أولا خالد الجندي والردود بتاعته، أنا بنقدر كل إنسان بالتأكيد كإنسان، لكن بنختلف مع بعض في الآراء، وواضح جدا في كذا مواجهة احنا تكلمنا عن الأوضاع اللي بتكلم عليها. لكن كون ان هو دعاني الى مناظرة، انا اتصلت بيه تليفونيا، مش عارف ان كنا نقدر نسمع المكالمة التليفونية دي دلوقتي ولا لا. طيب المكالمة التليفونية اللي انا كلمته فيها واحنا اعلناها في حلقة من الحلقات اللي فاتت، وقلنا انا اتصلت بيه قلت له انا فلان الفلاني، قلت له أنا فلان حصل إنك أنت اتصلت بي وحددت معاد دعيتني لمناظرة، قال لي آه، قلت له فين؟ قال لي على الهوى لما كنت مع عمرو أديب. يبقى اسمه كلام في الهوى. قلت له التليفون إيه اللي أنت اتصلت بيه، والعنوان إيه اللي أنت بعتلي عليه، لكن كان حدث. قال لي طب تعالى النهاردة، فرحت في العرض بتاعه في نفس اليوم، وانتظرت على التليفون عمال أضرب، خد 3 مداخلات كان مرتبهم مع بعض الناس وانتهت المقابلة. على كل حال كفاية تهربهم، أنا يكفيني ردا تهربهم سواء في كتب أو مجلات أو اتصالات أو برامج تلفزيونية. وشكرا لكم جزيلا.
شكرا أتسابونا. بنسيب بقى كل الكلام دوت
أيوة،
ونطلع في فسحة روحية من كتاب الله.
آمين. أحبائي المشاهدين، كم أنا سعيد باللقاء وياكم، وكنا بنتكلم عن موضوع إشراقة النور واستنارة القلوب، وآتي إلى كلام السيد المسيح اللي بيقول في إنجيل معلمنا متى إصحاح 5 والعظة على الجبل ومن آية 14، أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل على المنارة ليضيء لجميع الذين في البيت. إذن فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. الحقيقة الإنسان لما بيستنير، لما النور بيخش حياته بينور. يقول أنتم نور العالم، بعد ما قال أنا هو نور العالم، قال أنا لما أدخل جوه حياتكم أنتم تبقوا نور العالم، اللي تشرقوا الناس يشوفوا في حياتكم، يشوفوا سلوككم، يشوفوا كلامكم، يشوفوا وداعتكم، محبتكم، بذلكم، تضحياتكم، أمانتكم، طهارتكم، قداستكم، يشوفوا النور اللي بيختلف عن الظلام الموجود في الآخرين.
نعم.
وبيقولوا مش ممكن طبعا السراج بيتولع ويتحط تحت المكياج،
مش ممكن
ينطفي
طبعا،
لكن هذا متولع سراج بيحطوه على المنارة.
نعم.
انت النهاردة لما بتستنير لابد أن تنير، تقدرش تغطي نفسك، بس اسلوب الإنارة بالعمل والقدوة الحسنة والكلمة الطيبة. يمكن ما تقدرش تتكلم عن المسيح عشان خاطر الظروف الموجودة، لكن على الأقل سلوكك، قدوتك، حياتك، معاملاتك، حياتك الشخصية المقدسة، ثم صلواتك من أجل الآخرين لكي يروا نور المسيح مثل ما رأيت أنت. يا ريت دلوقتي نرفع طلبة من أجل العالم أيها المستنيرون عشان يستنيروا. يا ربنا يسوع المسيح، أسألك أنك تنير قلوب الجميع، ما تسمحش لإنسان أن يعيش في الظلام بعد، لكن اعطي أن يستنير بنورك ويدخل في نعمتك وتشرق بالنور في حياته، فيصير من أولادك المنيرين للآخرين. لك كل المجد إلى الأبد. آمين
آمين آمين. شكرا أتسابونا. أحبائي المشاهدين، أعزائي من المستمعين والمشاركين في غرفة البالتوك، كل واحد فيكم مؤمن، منتصر، متنصر، كل واحد فيكم من أصل إيمان. اطلعوا، هبوا، أقفوا، امسكوا كتاب الله في إيديكم، لأن كلمة الله سيف ذو حدين، بتخش القلب وبتنيره، بتغيره. يلا بينا نسمع كلام المسيح ونقوم ونكرز بالبشارة إن هو جه عشاننا إحنا، عشان يكون لنا حياة وتكون لنا أفضل. إذا حبيتوا تتفرجوا على البرامج بتاعتنا، حبيتوا تشوفوا الحلقة دي وتسمعوا الاختبارات، خشوا على الويب سايت بتاعنا حوارالحق.com. لو عايزين ترسلونا، الإيميل بتاعنا هيظهر على الشاشة، العنوان البريدي هيظهر على الشاشة، رسلونا وحاورونا، وإحنا مستعدين دايما أننا نساعد بالرد على التساؤلات، ودايما ما بنرفضش أي سؤال جدي. ربنا يكون معاكم وإلى اللقاء.